المتنازع عليها والدائمة على الجزر الإيرانية الثلاث. وكان مجلس التعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي قد أصدروا مؤخرا بيانا في اجتماعهما المشترك 29 مطالبا بضرورة وقف برنامجها الصاروخي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشدة تكرار الادعاءات التدخلية واللا أساس الواردة في البيان المشترك لوزارة خارجية مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الإيرانية. وقال قاليباف إن سلامة أراضي إيران موقعة ومثبتة بدم مئات الآلاف من شباب هذا الوطن، وأن الشعب الإيراني لن يتساهل بأي قدر مع أي متوهم بشأنها. وبمناسبة الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، أكد قاليباف أن العملية شكلت ضربة استراتيجية للكيان الصهيوني وأخرجت جدول حسابات الاستكبار العالمي عن مساره وأغرقت الكيان في مستنقع الهزيمة ومهدت لاندثار المخططات بشأن مستقبل الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,180، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 190 و60,800 منذ بدء العدوان. وقصفت قوات الاحتلال حي النصر بمدينة غزة، كما فجرت روبوتات مفخخة لتدمير المنازل بحي الصبرة. وفي جنوب القطاع تعرض وسط وشمال منطقة خان يونس إلى قصف مدفعي إسرائيلي. أكد الخبير الأمني والاستراتيجي عبد الكريم خلف أن منظومة متبر واحد الدفاعية الفلسطينية حققت نجاحا كبيرا في إسقاط مسيرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة. نستمع إلى الخبير الأمني عبد الكريم خلف.
الدفاع الجوي الفلسطيني في الداخل، خاصة موضوع السمتيات والطائرات المسيرة، هو نجح في الطائرات المسيرة في إسقاط عشرات منها كثير، خاصة الكواد رابتر التي يعني تستخدم بشكل كثيف في أجواء غزة، واللي يعني حتى تركب فيها بعض الأسلحة وتستطيع الدخول حتى للبنايات. لكن السمتيات، طائرات السمتية يعني كانت أكثر أذى من الطائرات المسيرة بسبب مساحة غزة الصغيرة واستخدام هذه الطائرات التي تستطيع أن تتحول إلى مرصد ثابت في الجو وتقوم ببعض الأعمال والاستهدافات، خاصة الطائرات المسلحة منها أو الطائرات التي تستخدم لأغراض متعددة. لهذا القسام صنعوا هذه المنظومة. هذه المنظومة تتألف من 5 أجزاء بحدود 80 كيلومتر، يحملوها 5 أشخاص، تركيبها تقريبا بحدود 5 دقائق يتم تركيب المنظومة بالكامل، مع وسيلة إطلاق مع سبطانة ملساء حتى يعني لدقة الإصابة العالية عندما يتم تسديد الهدف. وتصير من جهتين، الجهة الأولى هناك راصد يقوم بتقييم الهدف عن بعد، عندما يرى الهدف هذا يستخدم الناظور الاعتيادي أو المرقب لمراقبة الأجواء.
نعم.
ويعني يقوم بتعبير معلومات إلى الرامي، والرامي يحدد الاتجاه والارتفاع حتى تكون الدقة قريبة من الهدف. وبعد الإطلاق طبعا هذه المنظومة، عندما نتحدث عن المنظومة بحدود 2.5 متر، مداياتها من 500 متر إلى 10 كيلومتر، لهذا يجب على الراصد أن يحدد الهدف بدقة عالية حتى تكون المسافة أثناء الضربة قريبة من مكان التفجير. ضبط صمام التفجير في الرأس الحربي للصاروخ الذي يطلق يجب أن يتناسب مع المسافة بدقة عالية، وهذا يعتمد على الراصد. الرامي يقوم بتوجيه الصاروخ وإتمام عملية ضبط التوقيت ومن ثم يطلق.
أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف عند خط إمداد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الكيان، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غرب مدينة غزة، وبدورها بثت سرايا القدس مشاهد من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام قوات الاحتلال على اعتراض واحتجاز سفن أسطول الحرية المتجهة إلى قطاع غزة وتعريض النشطاء والمتضامنين فيها للخطر يمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية. وأشارت الحركة في بيان إلى أن صمت الحكومات الأوروبية إزاء جرائم الاحتلال ومن بينها الانتهاكات بحق النشطاء الذين تم أسرهم واحتجازهم يشكل غطاء وتشجيعا على استمرار هذه الممارسات الإجرامية في ظل عجز المؤسسات الدولية عن محاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته. النبأ الأخير: شن طيران الاحتلال المسير 4 غارات متتالية على بلدة حولة في الجنوب اللبناني. وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداء الأول بدأ بإلقاء قنبلة صوتية عقبتها استهداف مقهى في البلدة قبل أن تعود وتنفذ 3 هجمات إضافية متتالية بالقذائف على حولة. ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل متكرر القرى والبلدات اللبنانية والحدودية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية عاملا يساعد بتعزيز وحدة الصف بينها. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,180 شهيدا. وكتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بالقذائف في خان يونس جنوبي القطاع. شكرا لطيب استماعكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:44. عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم بساتين العلماء. أطباء في بلاد الإسلام تستمعون إليها عند 5:25 أذان المغرب، يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:56. مشرعون بلا شرعات يقدم لحضراتكم عند 6:06. أما عند 6:16 نقدم إليكم النظرة الإسلامية للتربية. عند 6:30 تستمعون إلى قصص من الحياة، عند 6:42 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. عند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، أما البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة يقدم إليكم عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى السياحة الغذائية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله. أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سوف نتحدث لكم اليوم عن مساوئ قلة الاهتمام بكلام المعلم. لا شك أنكم يا أصدقاء تعلمون أنه من الضروري أن نستمع لكلام المعلمة أو المعلم لنفهم الدرس الذي تشرحه أو يشرحه لنا، وإن لم نستمع لمعلمينا لا نفهم الدرس ولا نحصل على معدل جيد، كما حدث يا أصدقائنا مع طالبة في صفنا اسمها هنا. طبعا يا أصدقاء أنا أريد أن أقول لكم شيئا، بأنني حينما أقرأ عليكم قصص صديقاتي أذكر أسماءهم. أنا أذكر أسماءهم لأنكم لا تعرفونهم، لكن إن كنتم تعرفون صديقاتي جيدا فاطمئنوا بأنني لم أذكر أسماءهم أبدا، لأن ليس صحيحا بأن نفضح صديقاتنا أو أصدقائنا. حسنا، سأحكي لكم قصة صديقتي خلال البرنامج إن شاء الله. حزورتنا حزورتنا حزورتنا، نعم يا أصدقاء وصلنا إلى وقت الحزورة. حزورتنا، ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب ولا شبابيك؟ ليس فيه أبواب ولا شبابيك،
الآن بعض الأصدقاء يقولون: أوه يا إلهي، ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب ولا شبابيك؟ طيب يا أصدقائنا الحلوين، لا تستعجلوا، لا تستعجلوا أرجوكم، فكروا وستهتدون إلى الحل الصحيح إن شاء الله. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت تمثيلية اليوم. تمثيليتنا عنوانها هو صفارة الشرطي عماد. يبدو أن تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة يا أصدقاء، إذن تعالوا معا لنستمع إليها.
أصدقائي الحلوين، انطلقت تلاميذ المدرسة للمشاركة في يوم المرور العالمي وهم يرتدون أزياء الشرطة.
يا صديقي مجيد، هل تعرف إلى ما تدل الإشارة الحمراء؟
نعم يا كريم، ليتك سألتني سؤالا أصعب. واضح تماما أنها إشارة إلى التوقف.
حسنا، سأسألك سؤالا آخر.
تفضل سلمى بدلك.
إذا كنت في حال قيادة السيارة وواجهت الإشارة الخضراء، ماذا تعمل؟ ها؟
لا أنتبه إليها أصلا.
ماذا تقول؟ لا تنتبه إلى الإشارة الخضراء؟ ولماذا؟
لأنني سأكون بجانب السائق.
ماذا تقول يا مجيد؟
أنسيت أنه لا يجوز لي حاليا قيادة السيارة إلا بعد أن أبلغ العمر القانوني.
حسنا حسنا، إنما كان قصدي ما هو معنى الإشارة الخضراء.
الآن وجهت السؤال بشكل صحيح يا كريم. الإشارة الخضراء تعني جواز الحركة.
أحسنت يا مجيد، يبدو أنك تعلمت قوانين المرور وإشارته بشكل جيد.
أجل صحيح. نعم.
وبينما أصدقاء الحلوين الطلاب كانوا يتوجهون إلى المشاركة في يوم المرور العالمي، وإذا بعماد يأتي من بعيد.
يا عماد، أين كنت؟ لماذا لم تأتي معنا لترتدي زي الشرطة؟ ها؟
حسنا لا بأس، هيا بسرعة يا عماد، ارتدي ملابسك كي لا تتأخر عن المراسيم. هيا بسرعة يا عماد، هيا.
نعم. لما أنت واقف هكذا يا عماد؟
يا أصدقائي، لا أستطيع الخروج معكم للمشاركة في المراسيم.
ولكنك سعيت كثيرا من أجل إقامة هذه المراسيم.
أجل، ولكنني اليوم مجبر على البقاء في البيت ومراقبة أختي الصغيرة.
يا إلهي، أتعني أختك ليلى؟
نعم، فأنا اليوم مسؤول عن أختي ليلى لأن والدتي في المستشفى.
ولكن لا يمكن إجراء المراسيم دونك يا عماد.
هذا ما حصل.
لدي فكرة.
وما هي فكرتك يا كريم؟
أرى أن تبقى ليلى معنا.
ها؟ ولكن كيف؟
نعم كيف؟
سيكون كل واحد منا مسؤولا عنها لمدة 10 دقائق، وهكذا حتى تنتهي المراسيم.
نعم إنها فكرة جيدة، نقسم المسؤولية وهكذا تتمكن أنت من المشاركة في المراسيم.
نعم.
يا عماد،
هيا عماد ماذا تقول؟ ها؟
نعم ماذا تقول؟
معنى ذلك أن كل واحد منا لن يقوم بشيء خلال هذه الدقائق العشر.
نعم. إذن اذهب يا عماد وارتدي ملابس الشرطة وخص صفارتك أيضا.
نعم هيا.
أحبتي، فرحت ليلى ومعها عماد بهذا الاقتراح والمشاركة في المراسيم.
انظر إلى الإشارة
في لونها أمارة،
فأحمر الطراء يقول في جسارة.
هيا التزم وقوفا
لتمنع الخسارة.
والأصفر الكناري
يلوح بالإنارة،
هيا بنا استعد
لنظهر الشطارة.
فأخبر بديع يقول يا أمارة
إلى الأمام سيروا
لتعبر الإشارة.
انظر إلى الإشارة في لونها أمارة،
أحمر
توقف،
أخبر تحرك،
أصفر
خذ جانب الحيطة والحذر. يا مجيد حان دورك، خذ ليلى من عماد ليذهب إلى عمله وانتبه.
حسنا حسنا.
أحمر توقف، أخبر تحرك، أحمر توقف، أخبر تحرك.
تعالي يا ليلى، سأكون مسؤولا عن مراقبتك الآن.
أحمر توقف، أخبر تحرك، أحمر توقف، أخبر تحرك.
أمسكي بيدي ولا تفلتيها أبدا، فهذا الشارع مليء بالسيارات والدراجات يا ليلى.
حسنا أحمر توقف، أخبر تحرك، أحمر توقف،
أحسنتي يا ليلى، أحسنتي.
وبينما كان مجيد منشغلا بمشاهدة المراسيم، وإذا بليلى تفلت يدها من يد مجيد وتركض نحو الشارع لتحصل على بالونة حمراء.
يا ليلى يا ليلى، إلى أين؟ توقفي توقفي، لا تركضي نحو الشارع يا ليلى.
ماذا فعلت؟ لا تركضي
يا ليلى، توقفي يا ليلى، توقفي.
ماذا فعلت؟ توقفي يا ليلى، إلى أين؟
نعم أحبتي، عماد الذي كان يرتدي زي الشرطة ويحمل بيده صفارة الشرطة نفخ بكل قوة فيها لينبه السيارات بحضور طفل في الشارع.
ماذا حدث؟ الإشارة خضراء، لماذا منع الشرطة حركة السيارات؟ نعم انظر، هذا الشرطي الصغير ما يعرف الإشارات تماما.
من علمك الإشارة؟ يعني الشرطي،
ماذا يحدث هنا؟
الحمد لله، فقد أمسكت بيد ليلى. يا عمام شكرا على صفارتك، فقد أنقذت حياة أختك ليلى.
والآن تحركوا واعلموا أن أوامر شرطي المرور ترجح على الإشارات أيا كانت. وأنت يا مجيد،
أنا؟
إنك تعرف قوانين المرور بدقة، ولكن عليك أن تتعلم أساسيات المراقبة من الأطفال.
صحيح ما تقول.
الحمد لله على سلامتك. الحمد لله، الحق مع كريم. فإذا لم يراقب الآباء والأمهات أولادهم عند العبور من الشارع صعب الأمر على الشرطة كثيرا.
أجل، وكثر استخدام الصفارات حينها. نعم.
وهكذا أحبتي علم السائقون أن صفارة عماد كانت من أجل إنقاذ حياة ليلى التي لم تنتبه لحركة السيارات.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
تمت الساعة والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرات البرنامج؟ إذن انتظروا يا أصدقاء، هناك فقرة أخرى جميلة أتمنى أن تستمعوا بها إن شاء الله. ذات يوم يا أصدقائنا كنا جالسين في الصف وكانت المعلمة تشرح لنا درسا جديدا. كانت صديقتي هنا الطالبة التي تجلس خلفي تتحدث طوال الحصة مع صديقتها التي تجلس بجنبها، ولم تكن تستمع للمعلمة حتى إنها شوشت علي، وكنت أبذل جهدا في التركيز على كلام المعلمة لأفهم ما تقول، حتى إنني أردت أن أخبر المعلمة عدة مرات بأن هناء تتكلم أثناء الدرس، لكنني لم أرغب في أن تغضب منها المعلمة وتعاقبها لأنها صديقتي المحببة. كنت أفكر أن هناء لن تفهم الدروس إذا كانت تفعل هذا في كل درس، وسوف تأخذ معدلا سيئا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني، تفضل تفضل.
أبي.
نعم.
عندي سؤال.
نعم تفضل.
أليست الأرض كروية؟
بلى يا ولدي، الأرض كروية.
من الممكن أن أفهم كيف تمشي الناس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ولا يسقطون في الفضاء، ولكن كيف يمشي الناس في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية على الأرض ولماذا لا يسقطون في الفضاء؟
السبب يا ولدي يعود إلى الجاذبية الأرضية التي تجذب كل الأجسام إليها. نعم، ألا ترى أنك عندما ترمي شيئا ما إلى الأعلى فإنه يسقط على الأرض؟
بلى يا أبي،
هذا يحدث في جميع أنحاء الأرض ولا يقتصر حدوثه على النصف الشمالي للكرة الأرضية أو منطقة ما.
وهل للكواكب الأخرى جاذبية مثل الأرض يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم، ولكنها لا تساوي جاذبية الأرض. فجاذبية القمر مثلا أقل بكثير من جاذبية الأرض.
يا إلهي، بقي لدي سؤال يا أبي.
نعم تفضل.
وهو لماذا يطير رواد الفضاء في الجو وكأنهم يسبحون في الماء؟
عندما يبتعد رواد الفضاء عن الأرض وعن الكواكب الأخرى، عند ذاك لا تؤثر عليهم جاذبية الأرض أو الكواكب الأخرى، وعندها نراهم يسبحون في الفضاء.
شكرا لك يا أبي.
نعم.
شكرا يا أبي لأنك تجيبني عن جميع أسئلتي.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن هنا الطالبة التي تجلس خلفي في الصف كانت تتكلم خلال حصة الدرس، وأني كنت أفكر في أنها لن تفهم الدروس وأن معدلها سيكون سيئا، وأيضا كنت لا أريد أن أخبر المعلمة لكي لا تعاقب هنا. عندما اقترب يوم الاختبار كنا أنا وصديقاتي نذاكر كل يوم في فترة الاستراحة الدروس التي درسناها، وكنا نسأل من بعضنا إذا صعب علينا شيء ولم نفهمه. قبل الاختبار بيوم اقتربت منا هنا وقالت: ألا تأتون لنلعب؟ قلنا لها: نحن نذاكر يا هنا، فيوم الاختبار قريب. قالت: أوه، دروسنا سهلة جدا وأنا حفظتها كلها. عندها سألتها إحدى صديقاتي سؤالا أعطت جوابه ناقصا، وسألتها أخرى سؤالا فكان الجواب خطأ. وعندها قلت لها: أتعرفين يا هناء لماذا لم يكن جوابك كاملا؟ لأنك لم تستمعي لشرح المعلمة في الصف وكنت تتكلمين مع صديقتك. فقالت لي: ها؟ طيب ماذا سأفعل الآن يا نداء؟ قلت لها: اذهبي وذاكري جيدا وقللي من اللعب، خاصة في أيام الامتحانات والاختبار. حاولي أن تستمعي لشرح المعلمة في الصف ولا تتكلمي أثناء الحصة، وإذا لم تفهمي الدرس حتما 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 اسألي المعلمة. أصدقائنا الحلوين، هل تتذكرون حجرتنا التي طرحناها في بداية البرنامج؟ كانت: ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب ولا شبابيك؟ بإمكانكم أن تسألوا من هو أكبر منكم فربما يساعدكم، لكن للتوضيح أقول إنه بيت لا يبنى بالطابوق بل بالكلمات. أعتقد أن حجرتنا أصبحت سهلة بعض الشيء، إذن فكروا بها جيدا. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بهادي شفائي. سلام عليكم هادي وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام.
هادي في أي صف أنت؟
أنا في أول متوسط.
أول متوسط. طيب هادي، هل أنت من الذين يستمعون إلى كلام المعلم وشرحه في الصف؟
نعم.
طيب لماذا تستمع إلى كلام المعلم؟
لكي أعرف ملاحظاته التي يقوله لي.
نعم.
وأتعلم الدرس.
طيب هل لديك صديق أو زميل في الصف لا ينتبه إلى كلام المعلم ولا يهتم بكلامه؟
نعم.
ماذا يفعل أثناء الدرس؟
لا ينتبه للدرس، لا يلعب في كتبه.
نعم.
يضحك.
نعم.
يتحدث مع صديقه.
نعم. طيب كيف تنصحه؟
أنصحه أنه يستمع إلى الدرس لكي يتعلم الدرس.
نعم.
يتمكن من الحصول على نمرة جيدة.
طيب الآن أنا أفهم من كلامك أنه الذي لا يستمع إلى المعلم لا يستطيع أن ينجح. طيب ما هي مساوئ عدم الاستماع إلى كلام المعلم؟
لا يستطيع أن يحصل على درجات زينة.
نعم.
ولا يفهم الدرس جيدا، ويذهب في البيت ولا يعرف شيء، ويسقط ويعيد السنة.
طيب هادي، شكرا جزيلا. هادي شفاعي.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن الطالبة التي تستمع جيدا لشرح المعلمة تفهم الدروس وتأخذ معدلا جيدا، والطالبة التي لا تستمع إلى شرح المعلمة وتتكلم مع صديقاتها مثل صديقتي هناء لتفهم الدروس وتحصل على معدل سيء. أيزان الحلوين صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
نرمين، أين أنت يا نرمين؟
نعم يا جدتي، أنا هنا.
أين كنت يا حبيبتي؟
كنت جالسة في غرفتي وأكتب واجباتي المدرسية.
أحسنت يا شاطرة، هذا جيد جدا.
نعم يا جدتي، وكما وعدتك أحاول أن أحصل على درجات عالية وأكون متفوقة.
خيرا ما تفعلين، وأدعو الله لنجاحك المستمر وتفوقك دوما.
شكرا يا جدتي، والآن هو وقت الاستراحة.
نعم هو وقت الاستراحة، وسنذهب إلى دنيا الحروف ومعلومة جديدة.
طيب طيب، إذا سأبدأ بتحريك الدولاب.
ها، وسنعرف بعد قليل أي كرة ستسقط من الدولاب وأي حرف كتب عليها.
ها؟ أي حرف خرج يا جدتي؟ هل هو حرف الميم؟
لا يا حفيدتي، إنه حرف ذو قامة رشيدة، وهو أول حرف في اللغة العربية.
أها، إذا إنه حرف الألف يا جدتي.
نعم بارك الله بك، صحيح.
وكلمة حرف الألف هي آيات، ألم، أمين، أبيض،
نعم،
إبريق،
صحيح،
أحمد، أصفر، أخرس، أقمار،
أحسنتي،
وغيرها من الكلمات.
أحسنتي، هذا صحيح يا نرمين.
طيب الآن جدتي، ماذا تريد أن تقدم لنا؟
سأتحدث لك عن طبيب وعالم إسلامي شهير.
ومن هو هذا الطبيب والعالم يا جدتي؟
إنه العالم المسلم الشهير ابن سينا يا نرمين.
أها، ابن سينا، وقد سمعت اسمه كثيرا.
نعم يا عزيزتي، فهو عالم وطبيب مسلم من مدينة بخارى، وقد اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما.
عجيب ذلك.
نعم يا عزيزتي، وأشهر كتاب له في الطب اسمه القانون، وبقي لفترة طويلة المرجع الأساسي لتدريس الطب في مختلف جامعات العالم.
جميل، إنه كان مرجعا لتدريس الطب في العالم.
نعم، وقد ترجم الكتاب إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعبرية والفارسية وغيرها من اللغات.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
الحلوين، قبل أن نودعكم نود أن نقول لكم الحزورة مرة أخرى وأن نعطيكم الإجابة الصحيحة إن شاء الله. حزورتنا كانت: ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب ولا شبابيك؟ وقلت لكم بأنه بيت لا يبنى بالطابوق بل بالكلمات، وحزرتم أنتم أيضا أليس كذلك؟ أحسنتم. جواب الحزورة هو بيت الشعر. بيت الشعر يا أصدقاء، الذي لا يبنى بالطابوق بل إنه يبنى بالكلمات الجميلة المنمقة. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم الثالث المسؤوليات. الفصل الأول مسؤولية الشعب الفلسطيني. واجب الفلسطينيين مواصلة الانتفاضة والصمود. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. الطريق الأول للشعب الفلسطيني هو مواصلة الانتفاضة والصمود، وهم صامدون حتى الآن ولله الحمد. وقمة هذا الصمود هي العمليات الاستشهادية، فأن يكون الرجل أو الشاب أو الولد أو البنت مستعدا للتضحية بنفسه من أجل مصالح شعبه ودينه، فذلك قمة الشرف والشجاعة والشهامة، وهذا ما يهابه العدو. لذا ترون أن الرئيس الأمريكي وكل من ينتهج في عمله وقوله النهج الأمريكي في جميع أرجاء العالم حاولوا إيقاف العمليات الاستشهادية عبر الشماتة واللوم والتفلسف. لا، فإن العمليات الاستشهادية هي ذروة عظمة الشعب وذروة الحماسة والملحمة. فلو أن عسكريا يتصدى للدفاع عن وطنه ببالغ التضحية والإيثار، ألا يعد ذلك عملا استشهاديا؟
ولو أن جيشا غاشما يعتدي على بلد وينهض أبناء ذلك البلد للوقوف بوجهه، ألا يعد ذلك عملا استشهاديا؟ من الذي يستطيع إدانة مثل هذا العمل؟ من الذي يستطيع الحد من عظمة هذا العمل وقيمته أمام أعين المنصفين وأصحاب الضمائر الحية؟ العمليات الاستشهادية هي منتهى عظمتهم، فليجلس بعضهم وليتحدثوا ويكتبوا ويلوموا الشعب الذي اضطر إثر مماطلة أسلافه لمدة 50 عاما وعدم اكتراث الجيل السابق بالمصالح البعيدة المدى، اضطر الآن أن يخوض المعركة مضحيا بنفسه من أجل إحياء حقوقه، فهل يترك هذا أثره في حال ذلك الشعب؟ الشعب الفلسطيني حي وواع ويواصل الطريق. وظيفة الفلسطينيين حفظ الوحدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. تعتبر الوحدة الداخلية بين الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية المختلفة نقطة أساسية، وكل ما يؤدي إلى الانحراف في المسير وتجاهل العدو الرئيسي فهو لا يصب في خدمة الأهداف الفلسطينية بالتأكيد. وإن الفلسطينيين ولله الحمد قد خرجوا من هذا الامتحان طيلة هذه الأعوام 50 مرفوعي الرأس، وأثبتوا نضجهم وحنكتهم، ورأينا أن كل الجهود الإسرائيلية لبث التفرقة بين المجاهدين قد باءت بالفشل، وأن جميع التيارات الأصيلة والحركات المجاهدة والمناضلة رغم اتجاهاتها المختلفة قد حالت دون تحقيق مآرب العدو بصبرها الثوري، وهذا ما يجب الاستمرار عليه في المستقبل. على المقاومة الفلسطينية أن تعتبر من ماضيها وتتنبه إلى نقطة مهمة، هي أن المقاومة وفلسطين أسمى وأهم من أن تنشغل هذه المقاومة بالخلافات التي تحدث بين البلدان الإسلامية والعربية، أو الخلافات الداخلية للبلدان، أو الخلافات الإثنية والطائفية. يجب على الفلسطينيين خصوصا الجماعات المقاومة أن تعرف قدر مكانتها القيمة ولا تنشغل بهذه الخلافات. إن اختلاف التصورات بسبب تنوع الأذواق بين المجاميع حالة طبيعية ويمكن تفهمها، وإذا بقيت عند هذه الحدود فقد تؤدي حتى إلى التآزر والتكامل وإثراء كفاح الشعب الفلسطيني أكثر. غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الاختلافات إلى نزاع، ولا سمح الله إلى اشتباك، وفي هذه الحالة سوف تحبط التيارات المتنوعة قدرات بعضها البعض وتسير عمليا في طريق يريده عدوها المشترك. إن إدارة الخلافات والتباين في التصورات والأذواق فن ينبغي لكل التيارات الأصلية استخدامه، وأن تنظم خططها الكفاحية المختلفة، إذ لا تضغط إلا على العدو وتؤدي إلى تقوية العمل الكفاحي. إن الوحدة الوطنية على أساس الخطة الجهادية ضرورة وطنية لفلسطين، ويتوقع من كل التيارات المختلفة السعي إلى تحقيقها من أجل العمل وفق إرادة كل الشعب الفلسطيني. وتواجه المقاومة هذه الأيام مؤامرة أخرى تتمثل في مساعي المتلبسين بثياب الأصدقاء الرامية إلى حرف مسار المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، ليستفيدوا من ذلك في صفقاتهم السرية مع أعداء الشعب الفلسطيني. والمقاومة أذكى من أن تقع في هذا الفخ، خصوصا أن الشعب الفلسطيني هو القائد الحقيقي للكفاح والمقاومة، والتجارب الماضية تدل على أن هذا الشعب بوعيه الدقيق للظروف يحول دون مثل هذه الانحرافات، وإذا ما سقط لا سمح الله تيار من تيارات المقاومة في هذا الفخ، فإن هذا الشعب قادر كما كان في الماضي على مواصلة إنتاج ما يحتاجه. إذا ألقت جماعة راية المقاومة أرضا، فمن المتيقن منه أن جماعة أخرى ستظهر من صميم الشعب الفلسطيني لترفع هذه الراية عالية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك عرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري.
هواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عدني بشهادة عز يا صانع جهادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية توعد الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,180 شهيدا. وكتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بالقذائف في خان يونس جنوبي القطاع. إليكم التفاصيل. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء برد حاسم ومدمر في حال ارتكابهم أي اعتداء على مياه الخليج الفارسي والجزر الإيرانية. وشدد اللواء محمد باكبور على أن قوات الحرس بأعلى درجات الجاهزية القتالية والاستخباراتية والعملياتية، معتبرا صنف البحرية قوة استراتيجية لا منازع لها في مجالات القتال البحري فوق وتحت المياه. وأشاد اللواء باكبور بقوات بحرية حرس الثورة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحروب الإلكترونية والسبرانية، مؤكدا أنها الجهة الرائدة لتحقيق الأمن في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. اعتبر الرئيس الإيراني توسيع العلاقات بين الدول الإسلامية بكافة المجالات عاملا يساعد بتعزيز وحدة الصف بينها. وشدد مسعود بيزشكيان على أن وحدة الأمة الإسلامية ستمنع الكيان الإسرائيلي من ارتكاب جرائم شنيعة بحق الشعب الفلسطيني أو الاعتداء على دول أخرى. بيزشكيان وصف كيان الاحتلال بالعامل الأساسي في زعزعة